المتن يعني اقرأ المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن الجهمية وقد تكرر كثيرا، والجهمية أخذوا عقيدتهم هذه عن اليهود، لأن الجعد بن درهم أخذها عن من قبله، والجعد بن درهم قتلوا خالد القسري لقوله الذي قاله في الله عز وجل أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. المؤلف يبين على أن هؤلاء الجهمية في وقت المأمون كما سيأتي، في خلافة المأمون أثروا على المأمون، والمأمون رجل عالم، ولكن لما ترجمت الكتب في عهده وسمى البيت بيت الحكمة مثلا، تقول المكتبة، وجمع جميع الكتب القديمة وترجموا ما يسمى بالإلهيات، والمفروض أن الإلهيات لا يترجمونها لأنه لا يضل في عقائدهم، وإنما حاجة المسلمين على الأمور الدنيوية، على كتب الطب وكتب الهندسة وما يتبعها، فهم عملوا تلك الأعمال وترجموا تلك الكتب وانتشرت بين الناس، وتحصل الجميع على هذه الفرصة لنشر أفكارهم بين الناس، ثم امتحنوا الناس كما سمعنا بشيء ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل القرون الثلاثة كلها المفضلة لم يحدث من ذلك شيء. فهو يقول امتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. امتحانهم امتحن الناس في قضية القرآن، هل القرآن كلام الله أو مخلوق خلقه الله مثل ما خلق غيره؟ وأهل السنة والجماعة جميعا كلهم يقول القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، لأن الله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القاعدة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة على أن القول بأن القرآن مخلوق كفر. لماذا يكون القول كفر؟ لأن القرآن كلام الله، فلما تقول مخلوق كأنك تقول صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر. يبقى القائل الذي قال هذه الكلمة، هذا لابد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإذا نوظر وبين له بالأدلة على أن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، إذا عرف ذلك وصمم على ما هو عليه هذا هو الذي يحكم بكفره. التكفير هذا العام للجهمية هو بجميع ما قالوه، لأنهم تكلموا عن القرآن فقالوا مخلوق، ثم نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، يقولون لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا نثبت له صفة. لماذا؟ يقولون لو ثبت أثبتنا لله هذه الأسماء فقد شبهناه بخلقه، لو أثبتنا له هذه الصفات فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه قاعدة مسلم بها، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ليس ما وصف الله به نفسه في كتابه تشبيها، فالله قال ليس كمثله شيء. هذه المثلية الذي سأل عنها بعض الطلاب، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الذي يقول مثلا أن الله نفى المثلية ولم ينفي التشبيه يعني نفى المثلية في جميع الصفات، يعني الله عز وجل له ذات، ذاته لا تشبه الذوات، كذلك له صفات، صفاته لا تشبه الصفات. إنما نحن نثبت له ما أثبته لنفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني هو نفى عن نفسه المثلية، المثلية عن ذاته وعن صفاته، لأن الله قال وهو السميع البصير. إذن هؤلاء الذين يعترفون بأن لله ذاتا عليهم أن يعترفوا بأن له صفات، وهذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين وكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. امتحنوا الناس بهذا القول ووافقهم المأمون، ثم وافقهم المعتصم، ثم وافقهم الواثق، ثلاثة خلفاء في هذه الفترة امتحنوا الناس وأوهنوا السنة، وقتل من قتل وضرب من ضرب، حتى جاء عهد المتوكل، وسيذكره المؤلف فيما بعد. المتوكل في عهده رفع الله عز وجل به المحنة، ورجعت السنة كما كانت، وأهل السنة رجعوا كما كانوا، دعوا للسنة، وانتشر العلم الصحيح بين المسلمين مع كثرة المضللين من الجهمية وأتباعهم، لأنهم شبهوا على الناس ولبسوا عليهم. وهذا التلبيس وهذا التشبيه وهذا التشويش لم يسلم منه أحد إلا من عصمه الله، لم يسلم منه إلا من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق على كلام المؤلف هنا حتى نفهم ماذا معناه أنهم عطلوا المساجد، لأن الجهم يقول الإيمان المعرفة، ولهذا سيأتينا في المقطع الآخر على أنه أنكر الحوض وأنكر الجنة وأنكر عذاب القبر، كل هذه أنكرها. سنسمع ما هو دليله أو ما هي شبهته، وسنعرف الأدلة التي تدل على خلاف ما قال. تفضل أخي.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة. ولذلك لما تمكنوا في عهد المأمون ماذا صنعوا بالمسلمين؟ قتلوا من العلماء من قتلوا، وعذبوا من عذبوا، ليرغموهم على القول بمذهب الجهمية.
هذا الذي حدث في عهد المأمون، يأتون بالشخص ويمتحنونه، هل القرآن مخلوق؟ من قال لا وقال هذا كلام الله، إما يقتلوه وإما يضربوه وإما يسجنوه. هكذا كانت المحنة في عهد المأمون. الإمام أحمد كان في عهد المعتصم، والمعتصم هو أخو المأمون، توفي المأمون فخلفه المعتصم، فجيء بالإمام أحمد، هو كان في السجن في أيام المأمون، لكن ما حضر عنده إلا في وقت خلافة المعتصم، أحضره في السجن وكان مقيد بالقيود الحديد المعروفة، فجرى الامتحان له. المعتصم يقول له: قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني من باب الإكرام، يعني ما يترك الآخرين، هو يفك القيود بيده. الإمام أحمد قال: تأتوني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله بأن القرآن مخلوق، وأنا أقول. ما وجدوا من أين يأتون بشيء من ذلك، والله عز وجل ذكر في كتابه أن القرآن كلامه، والله يقول: وكلم الله موسى تكليما، وآيات كثيرة في هذا الباب. ما استطاع أن يأتي بدليل، ولن يستطيع له ولا غيره، لذلك قال: اضربوه، قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه. هو لما كان في السجن وكان الناس مجتمعون لهذه المناظرة ودهم يسمعون ماذا يحدث، كان يسأل الناس، لأنه ما يعرف إيش أحوال الناس اللي في السجون، كما تعرفون اللي في السجن ما يدري الناس ماذا يصنعون، فكان يسأل يعني كيف أحوال الناس، ما الذي عندهم، فكان يقول له: إن الناس قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون منك كلمة تقولها يقولون بها. فالله عز وجل ثبته، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه عصم بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الخليفة أمره بالمعصية وهو أن يقول أن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، فلم يطعه. وأحاديث أخرى في الصحيحين تبين على أنه لا يجوز أن يخرج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا العمل الذي ارتكبوه إن سمي كفرا إلا أن عندهم شبهة لم يتخلصوا منها. ولهذا كما سبق الحديث عن ذلك في القاعدة التي اتفق عليها العلماء أن القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فهم وإن كانوا أقيمة الحجة إلا أن الشبهة الموجودة عندهم كانت قوية فلم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، ولذلك ما أمر بالخروج عليهم. لو قال للناس خرجوا على المعتصم لم يتخلف أحد، لكن ماذا سيترتب على الخروج؟ سيترتب عليه سفك الدماء، قتل الناس، قتل الأبرياء الذين لا ذنب لهم. وهذا يحدث في الدنيا كلها، أناس لا ذنب لهم يأتي واحد يقتلهم بالباطل. فهو لو قال هذا القول سيقتل أناس وستدمر أموال، والصبر على هذا الظلم مأمور به، إذا كان فيه ظالم ممكن أن يصبر عليه حتى ربنا يرفع هذا الظلم. وبالفعل بعد 15 سنة تقريبا رفعت هذه المحنة. إذا الإمام أحمد امتنع وتمسك بالأمرين كما سمعتم، لم يطع المخلوق في معصية الخالق، ولم يأمر بالخروج على الإمام الذي عنده شبهة ولم يكن عنده كفر بواح صريح ليس فيه يعني ليس هناك يعني شبهة عند هذا الرجل، أي عند الشخص الذي يقول بهذا القول الذي هو كفر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله وخالفوا من كان قبلهم، أي من المسلمين، فلم تظهر هذه المقالات إلا فيهم. قوله رحمه الله تعالى: وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرادوا أن يلزموا الناس بقولهم كما في عهد المأمون ومن جاء بعده لما أجبر الناس على القول بخلق القرآن.
يقول هذا الكلام اللي امتحنوا الناس فيه ما أحد قال به قبلهم، الرسول ما قاله، لا نريد أن نتعجل ما جاء في عهد الواثق، لكن نذكر لكم حسب ما تكون تتطلعون لهذا ماذا الذي حدث في عهد الواثق الذي رفع هذه المحنة. هو أبو جعفر وكنيته الواثق أو كنيته المتوكل. هذا الرجل الذي أحضروه في عهده من أهل السنة وهو من العلماء، فأحضروه كان مقيدا وطلبوا منه أن يقول هذا القول، فهو قال: هذا الرجل الذي يدعو لهذه الدعوة لا يستطيع أن يناظر. فالمتوكل يعني حمي شوي، يعني كيف هذا الرجل الذي هذه الفترة كلها مضت في عهد المأمون وفي عهد المعتصم إلى آخره والواثق، وسيأتي هذا الرجل ما يمكن أن يناظره. فالشاهد أنه أحضره للمناظرة لكن طلب منه أن يكون القول له، يعني أنا السائل، يقول أنا أسأله يجيب وأنت تحكم بيننا. فسأله هذا السؤال، السؤال قال له: هل هذا القول الذي تدعو له، يعني أنت الآن تدعو إلى أن القرآن مخلوق، هل هذا القول الذي تدعو له علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عمر؟ علمه عثمان؟ علمه علي؟ سمعنا هؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون. ماذا كان الجواب؟ قال: لم يعلمه، يعني الرسول ما علم هذا ولا الخلفاء الراشدين. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا الخلفاء الراشدون وانت علمته؟ سقط في هذه الجولة. وكان الخليفة يتعجب، يقول: كيف ما علمه؟ فقال: أقلني، يعني إذا كانت هناك مناظرة وسقط الإنسان في الجولة الأولى يطلب من الشخص الذي يناظره أن يقيله، يعني يسمح له وأن يعيد الجولة مرة أخرى. قال: أنا أسمح لك ويبقى السؤال لي. فأعاد السؤال بعينه، هل علمه الرسول، أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال علمه. طيب هل دعوا إليه؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسعهم وسكتوا عنه وأنت لم يسعك، لا وسع الله عليك. فقال الخليفة لا وسع الله عليك، ثم دخل حجرته ثم خرج فقال فكوا القيود، فكوا القيود، فقبض عليها هو نفسه. قال ماذا تريد بها؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفنها معي، يخليها معي في الكفن ويدفنها معي، حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما عمل بي كذا وكذا. سمحوا له بالقيود. بعد ذلك قالوا لعلك تجلس عندنا حتى تعلم أولادنا ويستفيدون منك. قال له الأحسن لك أنت أن تسمح لي بالعودة، لأنه من أحضر عندك تقتله، وأهلي الآن يدعون عليك، فإذا رجعت سيرفعون الدعاء عنك، إذا رجعت وشاهدوني علموا أني سلمت ولم تقتلني ويرفعون الدعاء عنك. فأمر بالسماح له بالعودة، ثم قال أعطوه مالا. قال ليس لي حاجة في المال. من حينها كتب للناس أن يدرسوا كتب السنة وأن يعودوا للسنة ورفعت المحنة. هذا السبب في رفع المحنة، يعني استمرت هذه الفترة ثم بعد ذلك رفعت. نسمع الآن. وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يلزموا الناس بقولهم كما في عهد المأمون. المأمون يلزم الشخص إما أن يقول القرآن مخلوق، أو إما يضربه أو يقتله أو يسجنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة ولو لم يعمل شيئا، ولو لم يتكلم بلسانه، ولو لم يعتقد بقلبه، فإذا لا حاجة إلى المساجد والجوامع لأنها لا تجب الصلاة عندهم.
يعني الجهمية يعني يعرفون الإيمان بأنه المعرفة، المعرفة بالقلب، لا يحتاج لا نطق بلسان ولا عمل. فهو بمجموع يعني بدعهم التي جمعوها كلها، منها نفي الأسماء عن الله ونفي الصفات وقولهم في الإيمان، بجميع هذه الأمور أصبحوا كأنه لا إسلام، ما في حاجة لا لصلاة ولا لزكاة ولا لجهاد، لأنه عطل ذلك كما سيأتينا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه.
يعني تفهموا لهذه العبارة، أنا أقول لطلاب العلم، يعني سمعتم الآشياء التي أنكروها جميعا، ولهذا يقول فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنهم قالوا الجنة والنار لم يخلقا، وليس هناك شفاعة، وليس هناك حوض، وليس هناك عذاب في القبر، هذه كلها ما هي موجودة. فهو يقول هذه المجموعات التي جمعوها كلها ونفوا عن الله الأسماء والصفات، ما بقي إله ولا بقي يعني شيء يجاهد فيه، لأن الكفار يعرفون الله، والله عز وجل يقول عن الكفار ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إذن هم يعرفون الله، وكل واحد يعرف الله، وكما سبق الحديث يسميه بما يشاء، من يسميه الطبيعة، من يسميه المحرك الأول، من يسميه الله مثل ما يسميه المسلمون. فلكن هذه الأمور كلها مجموعها تدل على أنه ليس هناك دين وليس هناك شيء مطلوب من الإنسان. كمل.
قال رحمه الله تعالى: لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم.
يعني أي واحد ينكر آية من آية من كتاب الله فهذا كافر، واحد ينكر السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه إنكار آية واحدة كإنكار القرآن كله، وكذلك حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع من كلامهم قالوا ليس هناك عذاب قبر، يعني القبر ما في عذاب. لماذا لم في عذاب؟ طيب الأدلة موجودة، الله عز وجل أخبر عن الجنة وأخبر عن النار بآيات كثيرة متعددة. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته لما كان يصلي بالناس في هذا المسجد تأخر ثم تقدم وفي أثناء الصلاة، فسألوه فقال عرضت عليه النار، فمن شدة فيحها من شدة حرارتها تأخر، ثم عرضت عليه الجنة فأراد أن يتناول يعني عنقودا من عنب منها، ولهذا قال لو أخذه لكفاهم الفترة الطويلة. ثم الله عز وجل أخبر عن فرعون وآل فرعون ماذا قال فيه؟ يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب القبر، يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في المساء وفي الصباح بنص القرآن. إذن الجنة موجودة والنار موجودة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بعذاب القبر وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذين يشيعون الجنازة ويدفنونها أن يقفوا عندها فترة، ولهذا بعض الصحابة عبد الله بن عمر أو غيره أو عمرو بن العاص طلب من الذين يدفنونه أن يقفوا عنده بقدر ما تنحر جزور ويقطع لحمها أو يوزع لحمها. من أجل إيش؟ من أجل أن يستأنس بهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مقيد بما ستسمعونه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت حينما يوضع في قبره وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن دينه وعن نبيه إلى آخر ما جاء في الحديث، والحديث في الصحيح. فالميت يسمع في هذه اللحظة وهو يسمع قرع نعالهم فيأتيه الملكان. إذن القبر فيه عذاب بنص القرآن والسنة، وهؤلاء يقولون ما في عذاب إلا في القبر. الحوض أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن حوضه، وكل مسلم يتمنى أن يشرب من حوضه، ولا يزادون عنه إلا الذين يعني كفروا به سبحانه وتعالى. فالحوض ثابت، إن أعطيناك الكوثر، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن حوضه، وأن عدد الأباريق التي عنده اللي يشربون بها مثل عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا ثابت بسنة الرسول، هنا يقولون ما في حوض. الشفاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهو يشفع في أهل الكبائر. الكبائر الذي يقول المعتزلة ومن يقول بقولهم من المعاصرين أن مرتكب الكبيرة في النار، مرتكب الكبيرة في النار. ما هي الكبائر المنصوص عليها في القرآن؟ نسمع، أنت إذا قرأت في سورة المائدة تجد والسارق والسارقة، ماذا قال الله عز وجل؟ اقطعوا رقابهم، هكذا الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله. إذن لو كانت الكبيرة تكفر صاحبها ويكون مرتد كان يقول اقطعوا رقبته، ويقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب لو كان الزاني كافر ما يجلد، يقتل. إذن المعاصي هي تحت مشيئة الله، فهؤلاء ينكرون ذلك ويقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر. والجنة والنار لم يخلقا وسمعتم الجنة أنها قد خلقت وموجودة. ثم يقول وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل دماءهم بهذه الأمور التي ارتكبوها. ولهذا قالوا عن الجهمية الخلص هؤلاء كفار حلال الدم والمال، كما قال الإمام أحمد وغيره من العلماء. تفضل.
قال الشريف حفظه الله تعالى قوله وأوهن الإسلام أي الجهمية أضعف الإسلام. قوله وعطلوا الجهاد أي عطلوا الجهاد في سبيل الله، لأنهم لا يرون تكفير الكفار لأنهم يعرفون الله.
يعني سمعنا الآن فيما سبق أن الإيمان عنده المعرفة، يعني من عرف الله بقلبه خلاص هذا مؤمن، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا نطق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت. إذن ما يرفع عن الكافر كفره إلا إذا نطق بلسانه، إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وذكرنا لكم قصة الرجلين في قصة الحرقات، حينما كان الأنصاري والمهاجري يطاردون ذاك الرجل الكافر، فلما لاد منهم بشجرة يعني اختفى خلفها قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وضربه المهاجري أسامة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لأنه قبل أن يقول لا إله إلا الله خلاص يقتل، ما في كلام، كافر. لكن الآن قال لا إله إلا الله، إذن لا بد أن تكف عنه. والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولهذا قال له إنما قالها تعوذا من السيف، يعني قالها خوفا من السيف لما رفع عليه. الرسول لم يقبل منه ذلك، قال هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ لم يقبل منه ذلك. تفضل أخي.
قال حفظه الله تعالى قوله وعطلوا الجهاد أي عطلوا الجهاد في سبيل الله، لأنهم لا يرون تكفير الكفار لأنهم يعرفون الله، ومعناه أن فرعون مسلم لأنه يعرف الله بقلبه. قال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض.
الآيات اللي أعطاها الله عز وجل لموسى لإقامة الحجة على فرعون وقومه 10 آيات، فلما ذكر له ذلك أنكر. ماذا قال الله له؟ قال موسى هذا القول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم مستيقنين بأن موسى صادق وأن هذه المعجزات من الله عز وجل، لكن ينكرون. إذن هذا الإيمان في قلوبهم ما نفعهم. ولهذا كما سبق الحديث أيضا عن ذلك أن فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فالله عز وجل لم يقبل إيمانه في ذلك الوقت. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى فهو يعرف الله بقلبه، والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الله بقلوبهم بل يعبدونه بأنواع من العبادات، فهم يعتقدون أن الله سبحانه هو الرب وأنه يستحق العبادة، ولكنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا الغير يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى.
الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال في سورة صاد حينما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، الله خلقهم، بهذا باعترافهم. هذا الاعتراف ما نفعهم، لأنهم جعلوا مع الله هذه الآلهة وأشركوا به. أما هذا الرجل اللي هو الجهم ومن يقول بقوله، هذا نفى هذه الأشياء كلها. معنى ذلك أن من كان يعرف الله خلص هذا مؤمن. هؤلاء المشركون يعرفون الله بس يقولون نريد من يشفع لنا عنده، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولكن هذا ما نفعهم، لأن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وخالفوا الآثار أي خالفوا الأدل أي خالفوا الأدلة والسنة. قوله رحمه الله وتكلموا بالمنسوخ أي يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعلمون بالناسخ من أجل التضليل، كما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
الله يقول هو الذي أنزل آيات محكمات ثم ذكر قال في الآيات متشابهات، فقال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا المنسوخ هو من الله عز وجل أنزله، لكن نسخه بآيات أخرى، فهم لا يفرقون بين الناسخ والمنسوخ لا لجهل وإنما للتضليل. ف فيأخذون الآيات المنسوخة فيستدلون بها، ولهذا شبهوا على الناس بهذه الأشياء لأنهم اتبعوا الأشياء المتشابهة وتركوا الأشياء المحكمة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن المتشابه المنسوخ، لأنه لا بد أن الإنسان يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، يعرف علوم الاستدلال، لا يستدل بأي نص وجده دون أن يرى هل هو منسوخ أو أنه مخصص أو مقيد، لا ينظرون إلى هذا لأجل الزيغ ولأجل إضلال الناس ويقولون نحن نستدل بالقرآن وهم استدلوا بالقرآن، القرآن يستدل به من أخذه جميعا، أما من أخذ بعضه وترك البعض الآخر فهذا كافر به. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالذي لا يجمع بين المحكم والمتشابه هذا يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه، ولذلك قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، أي قالوا كل يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه، لكن هذا يحتاج إلى عالم، لا يجوز أن يدخل فيه متعالم أو زائغ يريد التضليل، فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين، إما زائغ يريد التضليل مثل الجهمية، ولهذا قال فيهم الإمام أحمد: يستدلون بالمتشابه من القرآن.
هذا الكلام فندوا الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، والكتاب هذا مطبوع محقق، طلاب العلم لهم أن يأخذوا هذا الكتاب ويستفيدوا منه. فهو يقول الآن: ما يعمل بمثل هذا العمل إلا أحد الرجلين، إما زائغ يريد يضلل الناس مثل الجهمية، معنى عندهم علم ويعرفون ذلك ولكنهم يريدون يضللوا الناس، وإما واحد جاهل متعالم ويجعل نفسه عالم ثم يأخذ هذا المتشابه فيستدل به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإما متعالم لا يدري ويقول على الله بغير علم. قوله رحمه الله: واحتجوا بالمتشابه، ولذلك رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، جاء على النصوص التي استدلوا بها وأبطل رأيهم فيها وبين الوجه الصحيح فيها وجمع بين الآيات وبين الأحاديث.
نعم، يعني هذا الكتاب يستفيد منه طالب العلم، الشبه الموجودة كلها التي ضللوا بها على الناس أوردها ورد عليها وفندها وبين ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: فشككوا الناس في أديانهم، أي لا شك أن هذا بلبلة للأفكار، فلا يجوز أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما العقائد إلى من هو راسخ في العلم، لا يجوز أن يتكلم فيها أنصاف المتعلمين أو المتعالمين فضلا عن أهل الزيغ والضلال. قوله رحمه الله: واختصموا في ربهم، أي أحدثوا الجدل. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المؤمن لا يجادل في آيات الله، بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله وأنها خير وهدى، أما الذي يتوقف فيها ويتشكك فهذا مجادل في كلام الله عز وجل.
يعني الله عز وجل نهى عباده أن يجادلوا في آيات الله، فينبغي للمسلم أن يسلم لكل ما جاء في كتاب الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه القاعدة عند العلماء جميعا في باب العقائد أنها توقيفية، معنى توقيفية ما ثبت في القرآن وما جاء في القرآن وما ثبت في السنة نأخذ به ولا ندخل عقولنا فيه ولا نجادل فيه، يعني أنت لا تعلم شيئا، الله عز وجل هو الذي علمك وعليك أن تمتثل. سأل بعض الإخوة يعني يريد الحكمة، يقول: كيف الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كيف هذه الستة الأيام؟ فأنا سألته السؤال، قلت: أنا أعرف أنك الآن تصلي، فلماذا تصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربع؟ قال: الرسول عمل هذا. قلنا: إذن الله عز وجل هو الذي قال هذا، فعليك أن تؤمن بكل ما قاله الله عز وجل في كتابه، ليس معنى أنه لا يمكن أن تعمل بشيء إلا تعرف الحكمة، إذا عرفنا الحكمة من شيء الحمد لله هذا فضل، وإن لم نعلم فعلينا أن نسلم ونؤمن. إذن ما جاء في كتاب الله عز وجل نؤمن به، ولا سيما في باب الأسماء والصفات نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله ولا ندخل عقولنا في هذا مطلقا، لأن العقل لا دخل له في ذلك، والله عز وجل أخبر في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقيمت الحجة على الناس بهذا، هذا الكتاب لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فعلى المسلم أن يأخذ بكل ما جاء فيه ولا يدخل عقله فيه، لأن العقل لا يمكن أن يقبل في هذه الأشياء. خذوا مثال الجهمية، يقول لا نثبت لله اسما ولا صفة مطلقا. المعتزلة وهم موجودون على هذه الدنيا يقولون نثبت لله الأسماء مجردة ولا نثبت ولا صفة من الصفات. طائفة يسمون الأشعرية، ما هو أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري ترك هذا القول مطلقا وألف كتابه المعروف اللي هو
الإيمان
ومقالة الإسلاميين، أي الإيمان ومقالة المسلمين. يقولون نثبت سبع صفات ونؤول الباقي. إذا نحن إذا أردنا أن نرجع للعقل، إلى عقل من؟ هل نرجع إلى عقل الجهمي أو إلى عقل المعتزلي أو إلى عقل الأشعري؟ إذا أردنا الخلاص من هذا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة أثبتوا كل ما في كتاب الله وكل ما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرجوع إلى العقل فالعقل ما هو شيء، عرفنا الآن للعقول مختلفة، هذا ينفي وهذا يثبت، إذن عقل من نأخذ؟ والله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول، الرد إلى سنته في حال حياته عليه الصلاة والسلام، إذا اختلفوا رجعوا إليه. فالرجل الذي كان حكيم بن حزام الذي كان يصلي ويقرأ بآية فيها قراءة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعها عمر، هذه القراءة ما سمعها، قال عمر، الحديث في الصحيح، قال عمر أردت أن أعاجله وهو في الصلاة، هو يقرأ وهو يصلي، ما هو يقرأ وهو جالس هكذا، قال فأردت أن أعاجله في الصلاة. وتعرفون عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن يقول تصبرت، يعني صبر نفسه بالغصب، تصبرت فلما سلم لببته بثوبه وجرته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قال له من أين لك هذه القراءة، جره بثوبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأ تنيها. الرسول هو الرؤوف الرحيم، قال أرسله يعني فكه خلاص. فلما أرسله يعني فكه قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ نفس الآية، فقرأها قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، الحديث الصحيح سبعة أحرف يعني على سبع لهجات. مثلا ما نسمع الآن قارئ يقرأ يقول والضحي، ونسمع الآخر يقول والضحى، لا فرق بين هذا وبين هذا. هو ما جاء بآية من عند نفسه لم تكن موجودة في كتاب الله، وإنما اختلاف في القراءة. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس حرصا على المحافظة على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون التقصير منهم بعد وفاته؟ هذا لا يمكن ولا يتصور. فالشاهد من هذا على أنهم إذا اختلفوا في عهد الرسول يأتون إليه وهو الذي يقضي بينهم. أنتم سمعتم الآية ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله إلى الكتاب، ادعوا للكتاب، الرد إلى الرسول في حال حياته إليه وبعد وفاته إلى سنته. فإذا كان المرجع هناك الكتاب والسنة، فإذا اختلف المختلفان يرجعون إلى هذا الكتاب وإلى هذه السنة، إذا وجدوا الدليل فيها على الرأي الذي يقوله الإنسان فيقبل به ويأخذ به، ومن وجده مخالف يتركون رأيه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله وقالوا ليس هناك عذاب قبر، وهذا متوافق مع مذهبهم، لأن عندهم من عرف الله فهو مؤمن ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولا يؤدي الأعمال. وبناء على ذلك ليس هناك عذاب قبر لأن الناس كلهم يعرفون الله، وليس هناك معصية وطاعة، فالذين في القبور كلهم يعرفون الله، إذن لا يعذبون.
وسمعتم الأدلة على ذلك، على عذاب القبر وعلى نعيم القبر، لأن المسلم المؤمن بعد أن يسأل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يفرش له يعني من الجنة ويفتح له نافذة إلى النار حتى يشاهد مقعده من الجنة ومقعده من النار، هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون ما في شيء. وسمعتم الآية كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم يقول ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يعذبون في هذه الفترة يعني ما يسمى بحياة البرزخ، ثم يوم القيامة يدخلهم الله عز وجل النار. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا حوض ولا شفاعة، كل أمور الغيب أنكروها لأنهم يعتمدون على عقولهم فقط.
نعم.
قوله رحمه الله: والجنة والنار لم يخلقا، أي قال الجهمية الجنة والنار لم يخلق الآن، مع أن الله أخبر أنهما مخلوقتان الآن. قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. أعدت، هذا يدل على أنها معدة وموجودة. وقال في النار: أعدت للكافرين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم دل على أنها موجودة. وكذلك النار لها نفسان، نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم الحديث السابق لما كان يصلي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. نعم تفضل.
قالوا رحمه الله: وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنكروا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة لأنه يخالف رأيهم ومعتقدهم. قوله رحمه الله: فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، أي من كفرهم من أهل السنة والجماعة فإنه كفرهم لمجموع هذه المقالات الخبيثة، لأنها تنتهي إلى أنه ليس هناك دين.
يعني الذي ينفي الأسماء وينفي الصفات وينفي عذاب القبر وينفي عذاب النار، هذه كلها أدلة في الكتاب والسنة، الذي ينفيها كلها ماذا بقي؟ فحكموا عليهم بالكفر لهذه المقالات الشنيعة التي ارتكبوها. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، كما سبق أنه من استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي يتعلق به فقد آمن ببعض الكتاب وترك بعضه، فالذي يستدل بالمتشابه ويترك المحكم هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. قوله رحمه الله: ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، كذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه، فمن أخذ المتشابه من السنة وترك المحكم فقد رد السنة كلها. قوله رحمه الله: وهو كافر بالله العظيم، هذه هي النتيجة والعياذ بالله، لأن الذي يؤمن بالله يقول آمنا به كل من عند ربنا، أما صاحب الزيغ فإنما يأخذ المتشابه لأنه يصلح له، وأما المحكم فإنه لا يصلح له فيتركه. هذه طريقة أهل الأهواء دائما، وليست خاصة بالجهمية ولكن مصدرها من الجهمية، لكن أهل الأهواء جميعا في أي وقت هذه طريقتهم، يأخذون من الأدلة ما يوافق رغبتهم ويتركون ما يخالف رغبتهم.
يعني يقول هذه قاعدة مستمرة عند أهل الأهواء، وإن كان الأصل من الجهمية إلا أن غيرهم ممن عنده هوى يأخذ الذي يوافقه ويترك الذي لا يوافقه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك.
يعني دامت لهم المدة، يعني الآن يتكلم على الجهمية وأنهم تحصلوا على فترة، هذه الفترة هي التي عملوا فيها ما عملوا، وساعدهم السلطان على ذلك ويقصد به المأمون ومن جاء بعده. نقرأ. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك.
وضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، يعني قتلوا عدد من العلماء قتلا، حينما طلبوا منهم أن يقول القرآن مخلوق وامتنعوا قتلوهم، ثم بعضهم ضربوهم، ثم بعضهم عملوا لهم بالأموال حتى يستزيقوهم ويدخلوا في دينهم وفي عقيدتهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل،
الذي سمعتم الحديث عنه وسيأتي الحديث عنه أيضا. يقول هذه الفتنة كلها استمرت، وهذه المدة في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق حتى جاء جعفر أو أبو جعفر، وهذا الذي يقال له المتوكل، يعني يكنى بالمتوكل. في عهده رفعت المحنة كما سمعتم الحديث قبل قليل، وسنعيده عندما يقرأ الشرح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، يشير رحمه الله إلى عهد المأمون وذريته عفى الله عنا وعنه، حيث غرروا به وخدعوه.
يعني نسمع كلام المؤلف حتى يفهم طلاب العلم. طلاب العلم ينبغي أن يتابعوا العلماء السابقون الذين يعتمد على قولهم، وهم أهل السنة والجماعة ومن يتبعهم. الآن المؤلف يقول هذا الشارح، الآن كلام المؤلف سمعنا: دامت لهم المدة وجدوا من السلطان معونة على ذلك. السلطان من هو؟ أولهم المأمون. يقول هنا الشارح، يشير إلى عهد المأمون وذريته الذين جاءوا من بعده وولوا الخلافة، ثم يقول عفى الله عنا وعنه حيث غرروا به وخدعوه. معناه لم يقول أنه كافر، ولهذا طلب عنه العفو. وقلت أكثر من مرة لطلاب العلم: ارجعوا للفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 12، وأقرأوا قضية الخلق بالقرآن، يعني ما يقارب من 120 صفحة، وتجدون القاعدة التي قالها، وهو أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ثم واصل في هذا البحث وبين على أن الإمام أحمد الذي ضربوه وعذبوه وقتلوا من قتلوا غيره لم يكفرهم، يعني ما كفر المأمون ولا المعتصم ولا غيره. لماذا؟ لأن عندهم شبهة لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها. ولهذا قلت لكم الإمام أحمد عصم بالسنة. أولا لم يطع المخلوق في معصية الخالق، أمروه بهذه المعصية فرفض. الأمر الثاني لم يأمر بالخروج عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الخروج على الإمام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن ليس هناك كفر بواح، وإنما قولهم هذا كفر، لكن عندهم شبهة ما تخلصوا منها. فينبغي لطالب العلم أن يرجع لكتب العلماء ويفهم ما قالوه، ولا يجعل نفسه متعالم كما سبق الحديث من المؤلف، يعني يدعي أنه متعالم، وكما نسمع الآن من كثير من الشباب والذين يطلعون في القنوات ويشرحوا للناس ويقول اسأل ما تشاء، يعني عمره 18 سنة 20 سنة ويعتبر نفسه عالم ويفتي في كل شيء، وحكموا على المسلمين بما سمعتم. فينبغي للطالب العلم أنه إذا أراد أن يكون عالما الفسحة أمامه، مدام عمرك الآن 18 سنة 20 سنة فأنت لسه بدري، فعليك أن تدرس وتطلب العلم وتسأل العلماء وتواصل حتى يأتي وقتك الذي تكون فيه عالما وتعلم الناس. أما تستعجل فهذا ما يصلح في هذا الباب خاصة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمطلوب من الإنسان أن يتفقه هو أولا، ثم بعد ذلك يعلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الذين خرجوا في عهد عثمان وكذلك في عهد علي، وأخبر عن القراء الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني حفاظ للقرآن حفظ عن ظهر قلب، لكن أخبر على أنه لا يجاوز حناجرهم. قال عبد الله بن عمر، وهذا في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، طلاب العلم ينبغي أن يرجعوا إليه، يقول: عمدوا إلى آيات من المتشابهات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. لماذا؟ لجهلهم، لأن المؤلف كما سبق الحديث قال هؤلاء يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والأهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، لكن يعيدون المتشابه إلى المحكم. إذن ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء ويسمع منهم، أما يجعل نفسه مثلهم أو أكثر فلا يضر إلا نفسه. والمشكلة ما هي عليه فقط، المشكلة أنه يضلل الناس، وهذا التضليل للناس عليه وزر كل واحد وأضله مثل وزره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الذي سن القتل من بني آدم كل من قتل مظلوما عليه وزر، يعني جزء من هذا الظلم الذي سنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكونك تضلل الناس وتدعي أنك تعلم وأنت جاهل فهذا لا ينبغي، لأنه يظن أنه عالم ويظن أنه يفيد الناس، لكن هو يضر الناس ويضر نفسه. نعم
كمل. قال حفظه الله تعالى: قوله وضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، يعني تسلطوا في عهد المأمون على أهل السنة والجماعة، وهذه نتيجة البطانة الخبيثة. فيجب على المسلم سواء كان من ولاة الأمور أو من غير ولاة الأمور، يجب عليه ألا يتخذ إلا بطانة صالحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، لا يألونكم خبالا. فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة، لا سيما ولاة الأمور. انظروا ما أحدثت البطانة السيئة لمأمون مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشم، مع هذا غرروا به.
يعني هو عالم وذكي ومن بني هاشم، يعني من أهل البيت، ومع ذلك غرروا به حتى وقع فيما وقع فيه، وحمل الناس على هذه المعصية، وقتل من قتل، وضرب من ضرب، وسجن من سجن، وهكذا. اتفضل وسأتي أيضا.
قال حفظه الله تعالى: وانظروا ماذا فعلت البطانة السيئة في آخر بني العباس ابن العلقم والطوسي، ماذا فعلوا بالخليفة العباسي؟ جروا عليه التتار من المشرق، أتوا بهم وفتحوا لهم الطريق ويسروا لهم السبل حتى قضوا على بغداد وعلى بلاد المسلمين.
لاحظ، أنا أعطيكم فكرة عن ابن العلقمي. ابن العلقمي رافضي خبيث، وأهل السنة فيهم طيبة. فالخليفة العباسي آخر خلفاء بني عباس في القرن السادس جعله وزيرا له، هذه الوزارة استغلها. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: كان الجيش الذي يحمي بغداد الذي تسمعون عنها وما يحدث فيها الآن 100,000، 100,000 لبغداد فقط غير الجيش الآخر. فماذا صنع ابن العلقمي؟ الرواتب بيده، فصار يقطع عنهم الأعطيات، يقطع رواتبهم حتى تفرقوا ولم يبق منهم إلا القليل، وكانوا ينشدون فيهم الأشعار، صاروا يتكففون الناس، يعني جنود الذين يدافعون عن المسلمين ويحمون البلاد قطع أرزاقهم حتى وصلوا إلى هذه الدرجة. بعدما وصلوا إلى هذه الدرجة والمأمون الأصول الخليفة في غفلة، بعدما وصلوا إلى هذه الدرجة كاتب ابن العلقمي كاتب التتار هلاكم، وقاله البلد مفتوح لك تفضل خلاص. ماذا يريد؟ يقول ابن كثير: يريد أن يقيم المآتم بدل المساجد. فحضر هو ومن معه، لما حضروا بجيشهم جت المشكلة الآن على الخليفة وعلى من معه. ماذا صنع ابن العلقمي؟ قال للخليفة: لا بد أن تقدم هدايا لهذا الرجل حتى نصرفه. فذكر ابن كثير أنه جمع كل ما معه في الخزائن من الذهب والحلي وهذه الأشياء كلها، جمعها جميعا على تتقدم للهلاك حتى يرجع عنه، ثم أخذ معه 700 من الرجال على خيولهم بأسلحتهم وذهبوا يستقبلونه خارج بغداد. ما هي الخطة التي عملوها؟ جعلوا يقطعون هذا العدد الذي معه، يعني 20 في 20 إلى أن وصل لحاله ما معه أحد. الخليفة ماشي وجنود اللي خلفه خلص قطعوهم مجموعة مجموعة، لم يبقى إلا هو. وصل ودخل على هولاكو. ماذا الذي حدث لهذا الخليفة؟ عنده المنجمون، هذا كافر، عنده المنجمون، قالوا له يعني لو قتلته وسقط دمه في الأرض هذا لابد أن ينتصر بعد فترة. إذن ماذا يصنعون به؟ عملوه في خيش وكسروه تكسيرا. هذا الذي صار على الخليفة العباسي آخر خلفاء بني العباس. وماذا صنع ابن العلقمي ومن معه الذين دخلوا هناك؟ صارت مقتلة من أعظم المقاتل، قتلوا 1800 يعني مليون أو يقارب المليونين، وصاروا الناس يشردون من البيوت من تحت يطلعون فوق في السطوح فيأتون يحرقون الأبواب ويدخلون عليهم ويذبحوهم حتى صار الدم يسيل من المرازيق. ثم أخذوا الكتب الموجودة في المكتبات ورموا في دجلة والفرات حتى تغيرت الألوان، ألوان الماء من الحبر الموجود في هذه الكتب. هكذا الذي فعله هؤلاء بأهل السنة والجماعة، وكما قال ابن كثير ولعلكم ترجعون إلى هذا الكتاب، على أن الغفلة ما تصلح. قال هو رجل طيب لكن فيه غفلة، وهذه الغفلة ما تصلح، يعني الخليفة لابد يكون على ذكاء. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.